أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كما تعرفون تمر الدراسة في حوزة النجف الأشرف المقدسة بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى وتسمى مرحلة المقدمات، والمرحلة الثانية وتسمى مرحلة السطور، والمرحلة الثالثة وتسمى مرحلة البحث الخارج. في المرحلة الأولى وهي مرحلة المقدمات يدرس الطالب كتب المنطق والنحو والفقه، وفي كتب النحو يدرس متن الأجرمي أو كما ندرس إحنا إن شاء الله شرح على المقدمة الأجرمية لابن أجرم، التحفة الثانية هذا شرح على الأجرمية. الأجرمية صار لابن أجرم، راح نبين إن شاء الله حياته. والتحفة الثانية محمد محي الدين عبد الحميد، محمد محي الدين عبد الحميد. بعد أن يكمل الطالب في هذه المرحلة وهي مرحلة المقدمات، هذه المرحلة مرحلة التحفة الثانية، ينتقل إلى كتاب أعلى من هذا الكتاب وهو قطر الندى وبلغ صدر بجزئين، الجزء الأول والجزء الثاني. ثم بعدها بعد أن يكمل هذا الكتاب ينتقل إلى مرحلة أعلى وهو أحد شروح الألفية، إما شرح ابن الناظم أو شرح ابن عقيل. بعض الطلبة الذين يريدون أن يتوسعوا في هذا المجال ينتقلوا إلى دراسة كتب أعلى وأبحاث أعلى، ولكن شرح الألفية يكفي في أن تكون عنده أرضية مناسبة لكي ينتقل بعدها إلى اختصاصي وهو الفقه، طبعا بمعاضدة المجال المنطقي الذي سيدرس إن شاء الله في المنطق بتسلسلها وفي البلاغة وفي الفقه. ثم بعدها إذا أكمل هذه المرحلة وهي مرحلة المقدمات ينتقل إلى المرحلة الأعلى وهي السطوح العليا، مرحلة السطوح. من باب التبرك والتيمن في هذا الدرس، لأنه الدرس الأول، أود أن أذكر هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العلم. يقول رسول الإنسانية الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد، من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وأنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر، حتى الحوت في البحر. إذن طريق طلب العلم هو طريق الجنة، نعم طرق الجنة بعدد أنفاس الخلائق غير منحصر لهذا الطريق، ولكن قطعا من نوى بنية خالصة لوجه الله تبارك وتعالى وسلك هذا الطريق فقطعا أنه سيصل إلى الجنة، بل قد يصل إلى أعلى درجات الجنة ويحشر مع محمد وآله الطاهرين. وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، كل من نوى القرب إلى الله بنية خالصة تكون الملائكة تتشرف الملائكة أن تضع أجنحتها لطالب العلم لكي يضع بأقدامه على أجنحة الملائكة، وعندما يخرج من بيته يشيعه 70,000 ملك. وأيضا الحديث كثير في معاني كثيرة، يستغفر لطالب العلم كل من في السماء وفي الأرض، حتى هوام الأرض، حتى الطيور على الأشجار تستغفر لطالب العلم من ذنوبه وتدعو له بالخير والصلاح والتوفيق. إذن وهذه الرواية المعروفة، عندما جاء رجل مرتعش وعليه علامات الخوف، جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال له إني أحس أن أموت بعد لحظات، فماذا أفعل؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أطلب العلم، أطلب العلم في هذه اللحظات التي بقيت لك من حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف والشارح ابتدأ كلامهما بسم الله الرحمن الرحيم. هذه العبارة مبتدأ بها في كتاب الله العزيز، وعملا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمر ذي بال، كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهذا أبتر أقطع أجزم. كل شيء لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهذا ناقص البركة. يعني الأمر الذي لا يبدأ، قد يأتي شخص يقول: أنا بنيت بيتا، وآخر اشتريت شيئا، وآخر تزوجت امرأة، وآخر فعلت كذا. نعم، وإن تم حسن من جهة المشاهدة، ولكنه لا يتم معنى، فهو ناقص البركة. الذي يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم تكون بركة الله تبارك وتعالى فيه، لأن هذه البسملة فيها أسرار كبيرة. نحن من هذا المنطلق نريد أن نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، نريد أن نعرف بسم الله الرحمن الرحيم. فالشارح قال: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، في هذا الإعراب قد تكون هناك بعض المواضيع النحوية يعني غير مرة علينا وتتمر علينا إن شاء الله في المستقبل، ولكن من باب التبرك باسم، الباء هنا حرف جر، اسم مجرور لحرف الجر، وعلامة جره الكثرة الظاهرة في آخره. فائدة: يجب علينا أن نفرق بين سبب الجر وبين علامة الجر. يعني قد يكون الاسم يجر بحرف الجر، وقد يكون الاسم يجر بالإضافة ستأتي إن شاء الله، وقد يكون الاسم يجر بالتبعية. ما راح أدخل بينا وأوضحه، لكن الباب الفائدة ستأتي إن شاء الله. بينما علامة الجر تكون الكثرة أو تكون الفتحة، وين الفتحة؟ راح تجينا في جمع المؤنث الثاني، أو بالممنوع من الصرف، وقد تكون الياء في جمع المذكر الثالث، أو قد تكون الياء في الأسماء الستة. إذن أكو فرق بين سبب الجر وعلامة الجر. هسه سبب الجر في بسم، شنو حرف الجر؟ وعلامة الجر في الكسرة. واضح المعنى إن شاء الله؟ إذن الباء حرف جر، اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. هذه ألف يعني فائدة. بعض الأحيان نذكر فوائد قد تكون مر علينا إن شاء الله في المستقبل، لكن باب إنه يعني تنبيه علينا. نخلي بالنا فرق معلومة: الجار والمجرور لا بد لهما من متعلق. وإن نقول هذا جار ومجرور، إذا لا بد أن يكونا متعلقان بشيء، يعني مو مثل الدراسة الأكاديمية، الدراسة الحوزوية الجار لهنا بالأكاديمية ينتهي الكلام، لكن في الدراسة الحوزوية الجار والمجرور لا بد لهما من متعلق. واضح المعنى؟ حتى الباء حرف جر، اسم مجرور، بماذا يتعلقان؟ يقول: الجار والمجرور متعلقان إما بفعل تقديره أبتدئ. الجار يقول: والجار والمجرور متعلقان إما بفعل تقديره أبتدئ، سيكون الكلام هكذا: أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، واضح معنا إن شاء الله، أو لا متعلقان بخبر لمبتدأ محذوف تقديره ابتدائي حاصل بسم الله الرحمن الرحيم، واضح معنا إن شاء الله. يعني عادة الجار والمجرور لابد لهما من متعلق، إذن هنا عندنا جار ومجرور لابد لهما من متعلق، نقول والجار والمجرور متعلقان، عندنا اختيارين، إما متعلقان بفعل تقديره أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، واضح معنا إن شاء الله، أو متعلقان بخبر بمبتدأ محذوف، يعني الخبر محذوف في المبتدأ تقديره ابتدائي حاصل، هذا حاصل الخبر، فيكون الكلام هكذا، عندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم معناه أريد أن أقول إما أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم أو أقول ابتدائي حاصل بسم الله الرحمن الرحيم، واضح معنا إن شاء الله.
لنضيعهم
الأول والثاني الأول والثاني الأول والثاني أنتم خير بعد يبعث مثلا نحويين، ولكن لا هو من المتعلق، تريد تتعلق بفعل أو تريد تتعلق بمبتدأ وخبر وكلاهما محذوفان، يعني إحنا عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يدخل باب الخبر بسم الله، وصلنا إلى لفظ الجلال الله، ماذا نعرف لفظ الجلال؟ بسم الله نقول اسم وهو مضاف، والله لفظ الجلال مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، واضح معنا إن شاء الله. حتى لفظ الجلال مجرور علامة الجر ما هي؟ كسرة، سبب الجر ما هو؟ الإضافة، سبب الجر الإضافة. إذن بسم الله الرحمن، بسم الله لحد الآن واضح؟ لو أعيد بسم الله الرحمن، الرحمن صفة لله، الرحمن صفة لله، ولكن شنو حكمه؟ أحسنتم، عندنا قاعدة راح تجينا إن شاء الله بالتوابع، أن الصفة تتبع الموصوف، الصفة دائما تتبع الموصوف، لكن تتبع بمن؟ تتبعه بأي شيء، تتبعه بأمور كثيرة، بالرفع، بالنصب، بالجر، بالإفراد، بالتثنية، بالجمع، بالتذكير، بالتأنيث، بالتنكير، بالتعريف، يعني إذا كان مذكر الموصوف مذكر فالصفة تذكر، وإذا كان الموصوف مرفوع فالصفة ترفع، وكذا مجرور تجار، منصوب تنصب، مفرد مفرد، مثنى مثنى، جمع جمع، وهكذا إن شاء الله راح يجينا لأن هذا إن شاء الله الدروس القادمة. فإذا الرحمن هنا يقول صفة، والصفة تتبع الموصوف، صفة مجرورة وعلامة جرها الكثرة الظاهرة في آخره، في آخر الصفة بسم الله. ليش مجرورة؟ لأن لفظ الجلالة، لأنها صفة إما لله تبارك وتعالى فتكون أيضا مجرورة، واضح معنا لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نجي الرحيم، الرحيم شنو عرافه؟ صفة ثانية، نعم صفة ثانية، إن شاء الله راح تجينا المباحث القبر مثلا تعدد الصفات وهل تعتبر صفات أو غير صفات، إن شاء الله أكو بحث هنا. الرحيم صفة ثانية أيضا لله تبارك وتعالى أيضا، والصفة تتبع الموصوف فتكون مجرورة وعلامة جرها الكثرة الظاهرة في آخره، واضح المعنى إن شاء الله. فسنجي أيضا فائدة بسم الله الرحمن الرحيم، لو الرحيم أقول العرب تقف على ثاء، العرب خلي بالك أن العرب لا تقف على متحرك وإنما تقف على ساكن، يعني إذا أردت أن تقف تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتكمل، أما إذا أردت في الوصل
كده
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب وهكذا واضح المعنى إن شاء الله. هذه أيضا فائدة أمر آخر مسألة الترقيق والتفخيم تفاعل هذه الترقيق والتفخيم عفوا يعني نحن نقول بسم الله ليس ما قلنا بسم الله وقت نقول الله وقت نقول الله هذه إن شاء الله واضحكم أنه الكلمة التي قبل لفظ الجلالة إذا كانت مرفوعة أو منصوبة فلفظ الجلالة يفخم تقول عبد الله محمد عبد الله ورسوله واضح معنا إن شاء الله. أما إذا كانت الكلمة التي قبل لفظ الجلالة مكسورة بسم الله ماذا تقول؟ ترقب أيضا أحكام التلاوة. الآن نأخذ عبارة بسيطة من باب التمهيد. هنا الشارح قال ذكر مقدمات بعد البسملة وبعد العبارة التي ذكرها في مقدمة هذا الكتاب قال تعريف النحو. هنا يأتي سؤال نحن نريد أن ندرس النحو ما هو علم النحو ماذا يقصدون بالنحو وما هو موضوع علم النحو يعني احنا ياما راح نتعامل انا اريد اشتغل نجار من اسفل نجار يقولوا لي اكو طريقة تصنع بها لكن الموضوع شنو يقولوا لي هذا خشب هذا الخشب الذي امامك انت بامكانك اذا ادخلت القواعد في النجارة ان تصنع كنتور او تصنع بوفيه او تصنع ميت تواليت او تصنع كرسي الى اخره لكن احفظ القاعدة راح في الساعة المادة واحدة موضوع النجارة شنو الخشب او مثلا الحديد انت بامكانك ان تصنع اي شيء من الحديد لا في دكتور حداد ولكن عليك ان تدخل قواعد الحداد او انت بناء اذا عرفت شلون تقلد قواعد البناء بامكانك ان تبني بيت تبني عمارة تبني اي شيء تريد جدار ولكن موضوع البناء شنو اكو غير الطابق والجوز والسمنت والاسمنت فهذا هو موضوع البناء. هنا نحن نريد ان نعرف علم النحو ثم بعدها ويا من نتعامل شنو اللي يكون مره فاعل ومره فعل مره يعني مره مرفوعات ومره منصوبات ومره مجرورات يعني المرفوع قد يكون فاعل وقد يكون فعل وقد يكون نائب فاعل والمنصوب قد يكون مفعول بأسره وقد يكون مفعول به وقد يكون تمييز وقد يكون حال والمجرور قد يكون مجرور بالأواخر أو مجرور بالتبعية أو مجرور بحرف الجر وهكذا واضح معنا إن شاء الله. فهنا نريد أن نعرف ما المقصود بالنحو وما المقصود بالموضوع النحو ثم بعدها ما هي الثمرة. احنا جايين عايشين بيوتنا عايشين أعمالنا ونريد ندرس نحو الثمرة شنو. شخص يبني جدار في وسط الصحراء يجي شخص ثاني يقول له صحيح أنت عندك المواد وعندك الإتقان في القواعد البناء وبنيت هذا الجدار لكن شنو الفائدة؟ الثمرة شنو؟ غير أكو ثمرة من بناء في هذا الجدار. فإحنا من دراستنا لعلم النحو لابد أن تتوضح عندنا الثمرة يعني هذا الفلاح أو اللي يزرع له فرش شجرة معينة هو ظل الثمر ينظر لبعيد يزرع هاي النقلة مثلا سيجني الثمر في يوم من الأيام فلذلك يصير عنده اندفاع باتجاه زرع هذه النخلة أو سقي هذه النخلة إلى أن تكبر هذه النخلة وبالتالي يجني الثمر. إحنا ثمرتنا من دراسة علم النحو شنو؟ موضوع آخر أيضا من هو الذي وضع علم النحو؟ إذا كانت الثمرة جيدة فهذا الذي وضع علم النحو لابد أن يكون قد وصل مرحلة عليا من الكمال. فمن هو الذي وضع علم النحو؟ بعد راح نجي نقول شو حكم علم النحو؟ يعني أنا أدرس ولا ما أدرس؟ واجب عيني أو واجب كفائي؟ راح نبين هذه المسألة. فقال الشارح تعريف كلمة النحو بالمناسبة إن شاء الله راح نبين إحنا عندما نعرف شيء نذكر لغة واصطلاح. يعني أهل اللغة ماذا يريدون من هذه الكلمة وأهل الصلاح، الصلاح الفن يعني النحام، يعني مثلا بالمنطق أكو الصلاحات منطقية، بالفقه أكو الصلاحات فقهية، بالفلسفة أكو الصلاحات فلسفية، اللغة واحدة. العرب عندنا ما كانت تقول نحو عند أهل اللغة، نجي إحنا نستنطق اللغويين نقول لهم شنو تقصدون كلمة نحو، عندما تسمع كلمة نحو ماذا تريد منها؟ ونجي للنحات نقول له عندما تسمع كلمة نحو ماذا تريد منها؟ تركيزنا على الاصطلاحي، يعني نقول اصطلاحي هذا تخليه بالغ وتحضر، لأنه احتمال تصير عنده امتحانات قد تكون أسبوعية قد تكون شهرية، وأيضا الامتحانات مو من أجل أنه مثلا الدرجات وغيرها، لكن مثلا أنه حتى تصير متابعة. قال التعريف كلمة نحو، التعريف كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معاني. وين إذن في اللغة العربية؟ يعني مثلا اللغويين على عدة معاني، أهل اللغة يقولون إحنا ترى من نفس كلمة نحو ترى نريد بها معاني كثيرة، وهذا النحو اللي أنتم راح تدرسوه. المعنى الأول منها الجهة، تقول ذهبت نحو فلان، ذهبت نحو عفوا ذهبت نحو فلان، فاللغوي عندما يسمع يقول يعني ذهب بجهة فلان، ذهبت نحو كربلاء أي اتجهت باتجاه كربلاء. ما يجي يقول لك انه انت تقصد شنو مرفوع منصوب مجرور، تقصد ان المرفوعات والمنصوبات مجرور من كربلاء، لا لا انا اريد الجهة، اريد الجهة المعينة. تقول ذهبت نحو فلان اي جهته. ومنها الشبه والمثل، يعني كلمة نحو بعض الأحيان يراد منها الشبه وبعض الأحيان يراد منها المثل. تقول علي نحو محمد، علي نحو محمد أي مثله وشبهه ونفسه، فعلي عليه السلام نفس الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم، فأنا أريد المثلية وأريد الشبه. واضح المعنى إن شاء الله؟ هذا وين؟ عند أهل اللغة. إحنا نحاس، إحنا نحاس عندما نقول نحو ماذا نريد من النحو؟ شنو تعريف النحو؟ واضح المعنى إن شاء الله؟ التعريف قال وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء، ها هذا التعريف يتحصل على العلم بالقواعد. إذن أكو قواعد، كل فاعل مرفوع قاعدة، أقول لك كل إنسان يموت، أكو واحد يشد من هذه القاعدة؟ طب الكل تموت، أقول لك كل فاعل مرفوع أكو فاعل يشد من هذه القاعدة؟ إيه حتجيناهنا بعدين راح نبين إنه قواعد النحو قواعد بعد الورود، ولكن آراء شاذة نادرة لا يقاس عليها. واضح المعنى إن شاء الله؟ ولكن هم لسوا القواعد، العرب قبائل متعددة وكلها كانت تتكلم اللغة العربية، ولكن جاء الإسلام وحصلت الفتوحات الإسلامية فدخل الأعاجم إلى المدن العربية، وأقصد بالأعاجم دولة معينة، كل من ليس عربي فهو أعجم. واضح المعنى إن شاء الله؟ فدخلت تعرف فتوحات وعبيد وإماء وغيرها ودخل، فصار تقول فحصل اللحن باللغة العربية، بدأت اللغة العربية وقواعد اللغة العربية الأساسية أو القبائل التي كانت تنطق بها تذهب، فجاء العلماء وجمعوا الكلام العربي الصحيح وليس كلام المولدين الذين جاءوا بعد الفتوحات الإسلامية، ومنهم يعتبر حتى المتنبي وهو شاعر كبير يعتبره من المولدين، يعني لا يستشهد بشعره في اللغة العربية. واضح المعنى إن شاء الله؟ فجاءوا إلى كلام القبائل والكلام الذي كان في جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا قواعد، رأوا أن هذا دائما يكون مرفوع فقالوا أنه فاعل، وإلا في القبائل العربية لو ترجع لها وتسألها شنو فاعل وشنو مفعول به شنو تمييز شنو هذا ما يعرفون هذه المصطلحات، ولكن إحنا حتى نبقى محافظين على قواعد اللغة العربية ومحافظين على الاستمرارية مع القرآن الكريم، وضعت هذه القواعد وصارت هناك مدرستين مدرسة الكوفيين ومدرسة البصريين. وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم، إذا هو علم بالقواعد التي يعرف بها إيه؟ ولا احفظت هذه القواعد، يعرف بها، إذا امتلكت هذه القواعد يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية. جاء زيد، وهنا زيد مرفوع، مررت بزيد، أنا أقول بزيد ترى من باب التوضيح، ولا العرب تقف على أساس الصحيح أن أقول مررت بزيد، ولكن إحنا في خلال الدرس راح أبين هذه الحركة الأخيرة وهي خطأ، ولكن من باب التوضيح مررت بزيد منصوب، رأيت زيدا، رأيت زيدا، فإذا زيد منصوب، فمتى يكون زيد مرفوع، ومتى يكون زيد منصوب، ومتى يكون زيد مجرور؟ إذن هناك قواعد ويجب أن أسير على هذه القواعد، وإذا خلمت هذه القواعد راح يكون كلامي مو على طبق اللغة العربية الصحيحة. قال العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. إذا هناك تركيب، أنا عندما أقول لك إذا جاء زيدون فأكرم، هذا تركيب من عدة كلمات، من إذا وجاء وزيد وأكرم، فحتى يحصل عندك معنى في الذهن، يعني تحصل عندك فائدة من هذا التركيب، يجب أن يكون على وفق اللغة العربية أضافت لأنه ركب من عدة كلمات، وإلا إذا قلت لك زيد وانتهى هذا المثال ماذا تفهم من بيت؟ فرح نبين إن شاء الله أن هناك تعريف للكلام، وهو اللفظ المركب المفيد للوضع، يجب أن يكون كلام لفظ. رح نبين الإشارة كلام كتابة كلام، أنا أرسل رسالة بالموبايل إلى صديقي يفهم من عدة، يفهم العذر، ولكن نجي للنحاف نقول لهم هذا كلام، يقولوا مو كلام لأننا نشترط اللفظ، واضح المعنى إن شاء الله، راح نبين هذا المعنى إن شاء الله. فقال العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها، أنها تركب من الإعراب والبناء، راح نجينا إن شاء الله شنو معنى الإعراب وشنو معنى البناء، راح نبينه ونبين معنى الإعراب ونبين إن شاء الله معنى البناء، لكن في وقت وما يتبع ذلك من الإعراب وغيره. هذا هو معنى كلمة نحوين عند اصطلاح النحوين عند أهل النحو، هذا يحفظ التعليم. موضوع النحو شنو؟ قال الموضوع وهو موضوع علم النحو الكلمات العربية، هذه الكلمات العربية هي مادتنا. شلون النجار يقول لك هذا الخشب، انا اجيب خشب افصل، فاحنا موضوعنا شنو اللي راح نتعامل وياه، ادواتنا شنو الكلمات العربيه، مره نجعل هذا الاسم صاحب، مره نجعله مفعول به، مره نجعله اسم مجرور، مره نجعله حال، مره نجعله تمييز، وهكذا. من جهه البحث عن احوالها المذكوره استمر زين، فهمنا عرفنا شنو النحو، عرفنا شنو الموضوع اللي راح موضوعنا، الثمرة ليش جاني درسها هنا؟ أكو ثمرة؟ إذا أكو ثمرة أي ندرس، ما أكو ثمرة نطبق الكتاب ونروح للدين، ولا شنو أنا أتعب نفسي وأرفع قلم وعارف شغلي وأعمالي وجاي أدرس ترد علم ما أكو من عنده فائدة، أريد ثمرة. قال الثمرة وثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان، صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي. شوف الإنسان اللي ما عنده معلومات نحوية، قرأت للقرآن خطأ، قرأت للدعاء خطأ، وبس تصير عندك ملكة أنه أن تسمع كلمات عربية، يقوم اللي إذا تذهب إلى المشاهد المقدسة من تسمع واحد يقرأ دعاء ويرفع وينصب كيفه، حتى نفسك شلون أشبه الكيام في الواحد يأكل أكل ماصح ماصح، هيك يصير عندك الكلام. بينما الإنسان اللي يذهب بالقواعد النحوية يشوفها كلها دعاء، واضح المعنى؟ نعم هو عنده توجه لله ولعله زيارة مقبولة ودعاء مستجاب، لكن احنا من نفسه من جانب النحو نشوفه يرفع وينصب كيف، ومرات لا يتقيد بالحركة يرفع وينصب ويدر، ولكنه ما يعرف ليش يرفع وما يعرف ليش ينصب وما يعرف ليش يدر، واضح المعنى ان شاء الله؟ قال صيانة اللسان. فحتى احنا اذا درسنا هذا العلم صار عندنا هذا القواعد، راح يصير عندما نتكلم بكلام عربي صحيح. صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي. بعد وهذه الغاية العظمى، وفهم القرآن الكريم وفهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. لو أقول إنما يخشى الله من عباده، أكو فرق بين أن ترفع لفظ الجلالة وأن تنقص. إذا قلت إنما يخشى الله الله، تعرف شنو معناه؟ إنما يخشى الله، هذا كلام خطأ. إنما يخشى الله من عباده، يعني الله يخشى ويخاف من العلماء إذا رفعت لفظ الجلالة. ولكن إذا قلت إنما يخشى الله من عبادي العلماء، ففاعل الخشية من؟ العلماء هم الذين يخشون الله، هم الذين يقتربون إلى الله تبارك وتعالى بالعلم، وتحصل عندهم الخشية بأعلى مراتبها. قال وفهم القرآن الكريم بعد والحديث النبوي الشريف فهما صحيحا. لأن احنا خلينا نصير فقهاء وتفنى في هذا الطريق، تعاملنا ويامن ويا الروايات، فلعله مسألة نحوية تغير لنا حكم شرعي. واضح المعنى إن شاء الله. فنريد أن نفهم هذه الرواية. أضافنا إلا أنه أنت عندما تتأمل وتتدبر وتفكر في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، إذا كانت عندك معلومة نحوية ومعلومة منطقية ومعلومة بلاغية ومعلومة فلسفية ومعلومة فقهية، تقدر تحكي بحديث واحد ساعتين متواصل وتفكر أحاديث. واضح المعنى إن شاء الله. حديث واحد أن الفتين مصباح الهدى وسفينة النجاة، تقدر تحكي ساعتين وانت تواع على قطعة أمامك وما محضر أي مادة. بينما هذا اللي بس يدرك شوفه يحكي ربع ساعة، لكن هاي ربع ساعة يحكي لك فرد عشر أحاديث، لأنه هو بس درار. واضح المعنى إن شاء الله. ولذلك أفضل العبادة هي عبادة التفكر والتأمل والتدبر. قال وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. نسبته، هل أن النحو علم عربي؟ نعم، فهو منسوب إلى اللغة العربية. بينما إذا تجي للمنطق، المنطق حصلت الترجمة من اليونان، أرسطو طاليس، فهل نستطيع أن نقول أن المنطق علم عربي؟ نعم، قد تكون هذه أصول وأبحاث وخلاف، لكنه من باب التوضيح أنه حصلت الترجمة ودخلت لنا العلوم المنطقية والعلوم الفلسفية. بينما النحو نسبته إلى اللغة العربية. زين، هذا العلم العظيم، وهذا الذي يوصلنا إلى فهم القرآن الكريم وفهم أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام. من الذي وضعه؟ لابد أن يكون الذي يضع شيء إنسان أكمل من هذا العلم، قد وصل مرحلة عليا ومرتبة ودرجة كبيرة في فهم هذا العلم. وإلا لا يستطيع شخص لا يفهم علم أن يضع أصول العلم. واضعه هو سيد البلغاء والمتكلمين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قال واضعه والمشهور والصحيح أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الزؤلي الذي نقط القرآن الكريم. ولكن أبو الأسود الزؤلي ثمرة من ثمرات علي بن أبي طالب عليه السلام، فهو طالب من طلابه بأمر أمير المؤمنين. إذن أبو الأسود الزؤلي هو تلميذ أمير البلاغة والبيان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. نجي إلى المثل الأخيرة، أنه فهم هذه المواضع السلسة القديمة. حكمنا شنو؟ هل هو واجب عينا أو واجب كفائي؟ يعني يجب، يعني صوم شهر رمضان، صوم شهر رمضان واجب عيني، أو كصلاة الظهر الآن يجب عينا على كل شخص بالغ. علم النحو كذلك يجب عينا على كل شخص الآن من الموجودين، مكلف أن يدرس علم النحو ويتفرغ لدراسته ويجد ويجتهد. ربنا أنه العلم ليس أمر سهل، لا تحتمل المجد تمرا أنت آكله لن تنال المجد حتى تلعق. طب المجد هو العلم، لا تصور أنه مسألة العلم مسألة بسيطة، لن تنال المجد حتى تذوق المر. هذا العلم من أرزاق الله، الله من رزقه طلب العلم، فالله سبحانه رزق عظيم من الله تبارك وتعالى. لا تتصور أنه الإنسان الذي دخل إلى الحوزة أو جاء لكي يحصل هذه العلوم الإلهية جاء اعتبارا، قطعا أن الله نظر إليه وأراد أن يغفر له، وأن الإمام الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه قد أذن بذلك، وإلا ما يثبت، يتخبط ويذهب إذا كانت النية غير صادقة وغير صحيحة. إذن الشارع يقول حكم الشارع فيه وتعلمه فرض من فروض الكفاية. إذن حكم الشارع أنه واجب كفائي كرد السلام مثلا، إذا إحنا هسه قاعدين وإذا شخص سلم فرد السلام ماذا يكون؟ صحيح في حمل الحسنات كثيرة، ولكن واجب عيني يجب علينا أنه كل واحد منا الآن يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واجب عيني واجب كفائي إذا رد شخص يسقط عن البغض. ولكن إذا كنا إحنا ما ردينا السلام نأتم بأجمعنا في رد السلام وفي إزالة النجاسة من المسجد وغيرها من الواجبات الكفائية. إذن علم النحو واجب كفائي الذي يتصدى له يسقط عن الآخرين، ولكن إذا لم يتصدى له أحد سيكون الجميع مأثون. قال حكم الشارع فيه وتعلمه فرض من فروض الكفاية، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه. ولكن إذا كان شخص مثلا في منطقة ضرورة جدا أنه يتعلم علم النحو، فلا بد له أن يدرس علم النحو لكي يوصل، يعني قد يكون في منطقة معينة لا يوجد ولا نحو، وهناك أخطاء كثيرة في الدعاء وفي قراءة القرآن وفي غيره، وهو عنده أسباب الوصول، يعني من درس بالأكاديمية أو غيره، قد يكون هذا الحكم موجب له، يجب واجب عين أنه تتعلم أنت وتعلم الناس. وهناك أيضا موارد أخرى. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف، حتى مصنف مثل أجرمية من هو، حتى هذا حديث من هو محمد محي عبد الحميد المصنف اللي صاحب المثل، يعني الأجرمية هاي تحفة ثانية شرع، يعني عندنا مثل لابن آدم وعندنا شرع، الشرح من محمد محي الدين عبد الحميد. من هو ابن آدم؟ قال وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الطنهادي المعروف بابن أجروم. يعني منا لقبه، فلذلك سموها الأجرمين. فهذه محمد عبد الحميد فشرح، قال التحفة الثانية في شرح لجن الأجرمين. إذن على لقبه، المولود سنة 272 و600، يعني 672 هجرية، والمتوفي في سنة 23 و700، يعني 723 هجرية من الهجرة النبوية، يعني عاش 51 سنة تقريبا. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا يأتي في الدرس الصادق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.